بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المجلس الأخير من مجالس السيرة النبوية، دروس وعبر. ولا يخفاكم بأن السيرة النبوية حافلة بالفصول والأحداث والمواقف، وفيها من الدروس والعبر ما لا يسعه مثل هذه المجالس. ولذلك مررنا على السيرة النبوية بفترتيها المكية والمدنية، وفي هذا اليوم لعلي أذكر شيئا من آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصدي من ذلك قدح شرارة البحث وتهييج النفوس وتشويق النفوس إلى النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والبحث في حياته، ويكون الهدف الأسمى والغرض الأعلى هو الاتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالفوائد والدروس والعبر، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خاتم المرسلين، وهو أشرف الخلق أجمعين، وهو حبيب الله وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن نحن مطالبون بأننا نلتصق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وننهل من معينها الفياض، ونحرص كل الحرص على أن نأخذ الدروس والعبر من هذه السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت ملامح نهاية مهمته عليه الصلاة والسلام، وذلك ببروز جملة من الأحداث. منها لو أخذنا على سبيل المثال السنة التاسعة، حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزمام المبادرة في التهديد الذي قام به الروم ومن لف لفهم ودار في فلكهم، حيث أنهم كانوا يجهزون الجيوش ويعدون العدة لغزو المدينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بزمام المبادرة، وأخذ بما يسمى بالأمر الاستباقي، حيث أنه نزل بساحتهم قبل أن ينزلوا بساحة النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، وهذا مما خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. قفل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قفل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت هناك محاولات للمنافقين لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل لاغتياله، ولذلك حاولوا اغتياله، حيث إن مجموعة من المنافقين تآمروا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وتلثموا. ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مضيق أسرعوا بالخيل، لكن الله تعالى نجى نبيه صلى الله عليه وسلم، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبله جواري الأنصار يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت البرايا بالهدى يا خير داع. وهذا لما قفل من المدينة، وهذا هو الراجح من أهل العلم. ولكن هذا الشعر أغلب من يكتب في السيرة يذكره في بداية هجرته، وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع العجاب زاد المعاد ذكر هذه المسألة وقررها تقريرا يعني من المهم لطالب العلم أن يراجع هذه المسألة في كتاب زاد المعاد. هنا أنزل الله جل وعلا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المسجد مسجد الضرار الذي بناه المنافقون إنما هو مسجد لمحاربة أولياء الله عز وجل وللمكيدة لأهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى تبوك جاءه مجموعة من المنافقين وقالوا له بأنهم يريدون أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. بنوا مسجدا في أطراف المدينة وأرادوا أن يضفوا عليه شرعية إن صح التعبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وصلى في هذا المسجد اكتسب شرعية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ويوحى إليه وأعطاه الله عز وجل من الذكاء والفطنة ويعني الانتباه الشيء العظيم، فقال إذا عدنا نحن على سفر، فنزل جبريل يخبره بأن هذا المسجد إنما بني إرصادا للمؤمنين ومحاربة لأولياء الله عز وجل والمكيدة لهم. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة وأمرهم بتحريقه ونسفه، ولذلك كان هذا المسجد أصبح هذا المسجد أثرا بعد عين. ولأجل هذا كشف الله المنافقين، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلة المؤمنة فنسفت المسجد وجعلته أثرا بعد عين. وهذا يفيدنا على أن أهل الشر في الغالب يحرصون على إضفاء شرعية على أعمالهم، مثل أهل البدع وأهل الشر أحيانا يخدعون بعض الصالحين فيدعون مثلا إلى أن يحضر لمناسبة أو شيء حتى يقولون والله حضر فلان، حضر العالم الفلان، حضر الشيخ فلان، حضر المقدم في الناس من حيث العلم وكذا فلان، ويكتسبون بهذا شرعية ثم يخدعون بها عوام الناس. أو مثلا يقدم كتابا أو شيء لعالم فيضع له مقدمة ثم يجعل من هذا مدخلا إلى الولوج إلى قلوب الناس وإلى عقولهم، وهذا مما يستفاد من هذا الحدث. عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمعت العرب جميعها بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من النصر المؤزر، وأصبح من في الشرق والغرب يهابون النبي عليه الصلاة والسلام ويحسبون له ألف حساب. فجاءت قبائل العرب من كل صوب وحدب يعلنون إسلامهم، ولذلك سمي عام 9 من الهجرة بعام الوفود، حتى إنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 70 قبيلة جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. ولذلك أعز الله دينه ونصر نبيه وأعز أولياءه. جاءت هذه القبائل التي في واقع الأمر كانت تمثل خطر على يعني الدعوة، جاءت وأذعنت لدين الله سبحانه وتعالى، فسمي هذا العام بعام الوفود. ولذلك تقول أم عبد الله الصديقة بنت الصديق بأن النبي عليه الصلاة والسلام حطمه الناس في آخر حياته، حطمه الناس لأن الوفود ويعني قضايا الأمة والصحابة وهذه يعني هذه الأعمال الجليلة كلها أثرت في صحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله تعالى مؤيده، وإذا قضى الله أمرا أجرى له الأسباب. شعر النبي عليه الصلاة والسلام بقرب دنو أجله صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك بدأ يذيع إشارات صلى الله عليه وسلم حول قرب أجله. ومن جملة ذلك أنه دعا الناس إلى الحج وأعلن هذا، فجاءت الأمم تزحف من الجهات الأربع ليحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال والنساء والحاضرة والبادية والصغير والكبير، ولم يبقى أحد. وقد أعلن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي سيسير فيه، ولذلك جاءت هذه الأمم حتى إنه حج معه ما يزيد على 100,000. 100,000 وفي ذلك الوقت 100,000 هذه أعداد كبيرة ومهولة. ولذلك منهم من أتى المدينة وسار مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من اعترضه في الطريق، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من القوم فيقولون نحن بني فلان، فيسألون من أنت، يقول أنا رسول الله، وحصلوا من الكرامة الشيء العظيم لأنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين به، مصدقين به، ومتبعين له، وماتوا على ذلك. ولذلك سار النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها. فكان يقول في أكثر من موقف: لعلي لا ألقاكم بعد عامها، كما في خطبة عرفة، ولما رمى جمرة العقبة قال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، يعني لعلي في الأولى قال لعلي لا ألقاكم، ثم قال لعلي لا أحج بعد هذا العام. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويربيهم ويرشدهم، ووضع القواعد العظيمة في خطبة عرفة، حينما وضع القواعد في قضية إبطال ما عليه أهل الجاهلية، وكان أول ما أبطله مما يخصه ويخص أسرته صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وضع الربا، أول ربا، ربا عم العباس، وضع الدم، مسألة الثارات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كلاما تنظيريا فقط أو كلاما هكذا، وإنما ترجمه ترجمة عملية، حيث أنه أول شخص وضع هذا الشيء. ولا شك بأن هذا مدعاة إلى استجابة الناس وإلى قبولهم وإلى مبادرتهم إلى يعني مثل هذا الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجة الوداع، طبعا في حجة الوداع أنزل الله جل وعلا عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية التي قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه، طبعا وهو وجه قوي لكنه ليس الراجح فيما يظهر، قالوا بأن هذه آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بكى عمر بن الخطاب، بكى عمر، فتعجب الناس كيف يبكي عمر من نزول هذه الآية. هذه الآية نزلت يوم الجمعة بعد صلاة العصر يوم الجمعة في 9 من ذي الحجة عام 10 من الهجرة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كمل شيء إلا دخله النقص، فالكمال يتلوه النقصان. فكأنه تنبه لهذا، وهو من هو الملهم، هو عمر بن الخطاب يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من سبق محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر، عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ولذلك فهمها عمر رضي الله عنه فبكى، وعرف بأن هذه إشارة، لكنه ما كان يعني عمر أخذها بحيث أنه أصبحت حديث يعني يومه، وأصبحت تأخذ بتفكيره، بدليل أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له الموقف المعروف. عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين البقاء في الدنيا فاختار ما عند الله. ومع هذا الجمع الموجود في هذا المسجد، وإذا بصوت ينهب ويبكي بين هذه الجموع التي اعتادت أن يضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأمثال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين الخلود في الدنيا أو البقاء في الدنيا. وإذا بصوت هذا الصوت الشجي الحزين المتهدج، إذا به صوت أبي بكر الصديق وصراخ أبي بكر، فقال: فديناك بأموالنا وأنفسنا يا رسول الله. الله أكبر. فعرف أبو بكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بهذا العبد إنما يقصد شخصه. ولذلك قال الصحابة: وكان أعلمنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلم أبو بكر الذي كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه في حله وترحاله، في ضعنه وإقامته، في سلمه وحربه، بل رفيقه الأوحد هجرته الذي خلد الله عز وجل ذكره بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق العملاق من عمالقة الإسلام، الركن من أركان هذه الأمة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك انتبه أبو بكر الصديق فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد. في حجة الوداع نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة سورة تشير إلى الفتح، لكن الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، هذا الذي امتدحه علي بن أبي طالب حينما قال بأن ابن عباس إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ابن عباس كان له رأي وافق فيه عمر بن الخطاب، وذلك أن قال ابن عباس بأن هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الفقه وربك. ولذلك ابن عباس هو بركة ببركة هو نال هذا العلم ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولذلك أصبح إماما مقدما رضي الله عنه. فاتفق قوله مع قول عمر على أن هذه السورة إنما نزلت لتنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كانت هذه السورة تشير إلى اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في ركوعه أن يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة عند مسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأحياء والأموات، ودع الأحياء والأموات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع من حجة الوداع مكث المحرم وصفر، ثم بدأ به الوجع صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، ربيع الأول استمر الوجع معه تقريبا 12 يوم إلى 15 يوم في خلاف بين أهل العلم، فأمره الله عز وجل بأن يودع الأحياء والأموات، فذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم بعد 8 سنوات دفنهم من دون صلاة، صلى عليه. وهل هذه صلاة الصلاة على الشهداء مثل ما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشهيد صلى عليه، أم أنها صلاة مودع لهم لأنه ما أخذ الصحابة معه وإنما صلى لوحده؟ كذلك ذهب إلى البقيع فودع أصحابه الذين ماتوا في البقيع عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتلمح في وجوه أصحابه كالمودع لهم، يوصيهم صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الشرك ويوصيهم بالتوحيد وبالثبات على دين الله وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويحذر ما ستؤول إليه الأمة، يخبرهم بأن هناك فتن مقبلة كقطع الليل المظلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبعد مضي فترة خلافة أبي بكر وعمر ومضي فترة يعني إلى آخر فترة عثمان بن عفان التي طالت، بدأ انكسر الباب وفتحت الفتن ودخل يعني أناس هم طبعا لم يكن أحد منهم من الصحابة وإنما من شذاذ الآفاق، وحصل ما حصل في قتل عثمان، فانكسر الباب، ومنذ قتل عثمان والأمة لم تتعافى بسبب الفتن، وسبب ذلك الخروج على الخلفاء والخروج على ولاة الأمور. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إشارات ويبعث رسائل هنا وهناك ويلمح إلى أن آن أوان الانتقال إلى ربه جل وعلا، فكان كثيرا ما يوصي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يخطب يوم الخميس الخطبة العامة ويوصي الناس بتوحيد الله والإيمان به والحذر من الشرك والحذر من أن ينقلب الناس على أعقابهم، ووصايا عظيمة باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، حتى قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، وفي لفظ وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فكان يوصي بقواعد الإسلام، قواعد الدين، قواعد الملة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيه المرض وكان يشعر بالوجع، وكان بداية المرض الحمى الشديدة كانت تأتيه الحمى حتى إنه يوعك وعكا شديدا، وكان يقول إنه لا يضاعف لنا الجزاء كما يضاعف لنا البلاء، أو يعظم لنا الجزاء كما يضاعف علينا البلاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألم ما لا يتحمله العدد من الرجال، ولذلك كان يأمر بفتح بصب سبع قرب لم توكأ أفواههن، بمعنى قربة كاملة. فكان يجلس في الطست صلى الله عليه وسلم وتصب عليه القرب سبع قرب باردة لينشط حتى يبلغ أصحابه ويوصيهم ويعظهم صلى الله عليه وسلم. بدأت ملامح المرض عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا أزال أجد أثر الأكلة اللي في خيبر حينما سمته اليهودية زينب امرأة مشكم بن سلام، وضعت السم الزعاف في هذه، فأنطق الله الذراع فشهد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشاة مسمومة فلفظ، وأبو بكر لفظ، وأما بشر فأكل فمات من قوتها. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هذه المرأة في صورة تدل على عفوه وعلى سعة صدره، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان يقول هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق قيل في الظهر وقيل في الرقبتين المتصل بالقلب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني ويجد أثر هذا السم، وكان يتعب تعبا شديدا صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ما استطاع أن يصلي بأصحابه من شدة المرض. تقول عائشة رضي الله عنها عاد النبي عليه الصلاة والسلام من البقيع ووجدني أقول ورأسه، عائشة تقول أصابني صداع، فكانت فتقول سمعني أقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه. وثم قال عليه الصلاة والسلام يعني ما عليك، إن أنت متي كفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت كأني بك إذا عدت أتيت بعض نسائك وعرست في غرفتي، فضحك النبي عليه الصلاة أو في حجرتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلاطفها صلوات ربي وسلامه عليه. طبيعة الحال أثقل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الكرب به صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده في الإناء ويمسح وجهه ويقول، وكان يقول إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم. فما استطاع الدخول إلى المسجد، فقال لعائشة ومن حوله قال مرن أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة اللوذعية الذكية الفطنة العاقلة قالت يا رسول الله مر عمر، لأن عائشة لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها، لأن الناس ما يمكن أن يرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بديلا، ما يمكن، ما يتحملون، كيف يتحملون أن أحد يصلي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم حي. فكانت عائشة لها نظر، قالت مر عمر يصلي بالناس، فسكت وقال مرن أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت يا رسول الله لو أمرت عمر. فقال في الثالثة مرن أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. طبعا عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى بكى، وفعلا أبا بكر ما كان يحتمل ده، يعني ما كان يملك دمعته، ولذلك إذا صلى وقرأ القرآن يبكي من البكائين رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا صلى أبو بكر بالناس أيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة اشتاق إلى أن يشهد الجماعة وأن يرى أصحابه، فحمله رجلان ورجلاه تتخطان، يعني ما يستطيع أن يقف على قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، وحمله العباس عن يمينه، يعني تهادى بين العباس وبين علي بن أبي طالب، وكان علي قد وضع إصابة على رأسه. فلما دخل كان أبو بكر يصلي بالناس، فانتبه أبو بكر ما كان إذا صلى يلتفت، يعني كان نظره إلى محل السجود، فسبح الناس. فلما نظر أبو بكر عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، أراد أن يتأخر فقال له مكانك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجوار أبي بكر جالسا عن يمين أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بأبي بكر والناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرف الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد به الوجع، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما استطاع أن يصلي الجماعة فمعهم، فرفع سجف بيته فنظر إلى الصحابة وإذا بهم يصلون فتبسم صلى الله عليه وسلم واطمأن عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك اشتد به المرض، وكان اشتداد المرض في الليلة التي كان عند ميمونة رضي الله عنها، فقال كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا أين أنا، فكان كأنه يلمح إلى أن يريد أن يكون في بيت عائشة. وقد جاءت حديث مصرحة بهذا صحيحة على أنه طلب أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فمرض في بيت عائشة، ولذلك نالت هذا الشرف العظيم أم عبد الله البتول المبرأة من الله عز وجل حبيبة رسول الله وأحب الناس إلى قلبه، فمات بين سحرها ونحرها. طبيعة الحال كانت فاطمة رضي الله عنها تتناوب مع عائشة في تمريض النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دخلت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته في كرب، فقالت وكرب أبه، تقول وكرب أبته أو وكرب أبه أبته. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، كان يضع قطيفة على وجهه من شدة الحمى وشدة، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، خلاص هذه الدنيا دار أعراض وأمراض ودار هم وحزن وقلق وشيء، خلاص يتركها فيذهب إلى الفردوس الأعلى، ولذلك قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بكت فاطمة وقالت يعني وأبتا إلى جبريل ننعاه وأبتا جنة الفردوس مأواه. طبعا الفترة التي لفظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه الطاهرة المباركة الطيبة كان على في 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 عند عائشة، وكانت تقول مات بين سحري ونحري، ولذلك آخر إنسان لامس النبي عليه الصلاة والسلام هي عائشة، لامسته ببدنها وبدنه وأيضا بريقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر كان معه سواك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحد النظر إلى يريد السواك، ما كان يستطيع الكلام صلى الله عليه وسلم، فعرفت عائشة بن يريد السواك فأخذته فقضمته وطيبته ونظفته وأعدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك فيه تقول عائشة استياكا لم أرى قبله يستاك بمثل هذه الصورة، فكان ريق عائشة اختلط بريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فقد ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ولذلك توفي في يوم الاثنين من ربيع من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. وهنا طبعا مثل ما قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنارت المدينة، أنارت المدينة سبحان الله العظيم ببركة هذا النبي الكريم، يقول ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت المدينة، الله أكبر، خيم عليها الظلام، حتى إن أنس يقول والله ما نفضنا التراب من أيدينا بعدما دفننا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في قبر عند قبره إلا وقد أنكرنا قلوبنا. سبحان الله بدأ الإيمان يضعف، يعني أنكرنا قلوبنا. فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يقول بل الرفيق الأعلى، لأن الله تعالى خيره، حتى أنه قال لمولاه أبي مويهب بأن الله خيرني، فقال يا رسول الله اختر البقاء يريدون أن يبقى بينهم، فقال بل الرفيق الأعلى، كان يقولها في حضرة عائشة وفي حضرة فاطمة وبين أصحابه، يقول بل الرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ قيل بأن الرفيق الأعلى هو الله جل الله وتعالى الذي على العرش استوى، وقيل الرفيق الأعلى جبريل عليه السلام، وقيل الرفيق الأعلى الأنبياء، جنس الأنبياء هم الرفيق الأعلى، وقيل المنزل العالية عند الله عز وجل، وجميع المعاني التي ذكرها العلماء صحيح. طبعا توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن، وكان الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فقلب فراشه الذي في غرفة عائشة ودفن صلى الله عليه وسلم وجسده الطاهر في هذا المكان، ولذلك لا يعرف قبر نبي إلا قبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكل قبر يزعم في العالم بأنه قبر فلان أو فلان كله كذب، كما يعني ذكر ذلك وحرره أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله، وجمع من أهل التحقيق. حتى إن قبر موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم قبر موسى عند الكثيب الأحمر، لكن ما عينه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الدروس والعبر كثيرة. يعني أولا لابد أن نعلم بأن الموت حق على كل أحد، ولذلك الموت ما تجاوز أفضل وأشرف وأعظم من خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما تجاوزه، ولذلك مات عليه الصلاة والسلام. حتى إن أبا بكر قال بعدما جاء حينما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهي وقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتي. أما هذا الموت فهذه موتة الدنيا ذقتها يا رسول الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات. وهذا دليل على أن الموت حق على كل أحد. قال الله جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ويقول جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. قل جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لذلك الموت حقيقة لا بد من الاستعداد له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ومع ذلك مات. أرسل الله ملائكة الموت فقبض روح النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حياة خاصة، وهو في جنات في الفردوس الأعلى الذي هو سقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل له الكمال المطلق والجلال المطلق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل أحد سيموت، ولذلك الله عز وجل هو الذي له الحياة الكاملة الدائمة التي لا يلحقها موت جل الله وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله جل وعلا له بخاتمة السعادة، ولذلك أراه الله عز وجل وأذاقه بركة دعوته حينما رأى هذه الأمم والوفود تزحف إلى المدينة لتعلن إسلامه. قد صدق يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا هذا الوصف العجيب، حينما جاءت الوفود لتعلن البيعة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة عجيبة تقشعر لها الأبدان. حتى بعض الجهات التي لم تسلم تركها النبي عليه الصلاة والسلام على ما هي عليه، مثل نصارى نجران، ولذلك بعث معهم أبو عبيد عامر بن الجراح، قالوا أرسل لنا أمينا حق أمين، قال فأرسل معهم أبو عبيد، في إشارة إلى أن الناس منهم من دخل في دين الله ومنهم من أذعن وأطاع ورضي بأن يعيش تحت مظلة أهل الإسلام، مظلة العدل والإحسان. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام دعوته قائمة على توحيد الله وعلى نبذ الشرك، ولذلك هي كانت القضية الأولى، القضية الكبرى، وهي القضية التي بين جميع الأنبياء مع أقوامهم. يا قوم اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونعم، والآيات كثيرة، الآيات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث الدعاة يقول فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعوته التوحيد، فأذاقه الله بركة هذه الدعوة، وخاتمة أيامه الخوف من ذهاب التوحيد. ولذلك كان حريص صلى الله عليه وسلم على المحافظة على جناب التوحيد، وكان يوصي أصحابه، وكان يحذرهم من الشرك، ويحذرهم من اتخاذ القبور مساجد، ويحذرهم من وسائل الشرك، وكان يخبرهم بأن الشرك سيعود، في إشارة إلى أن ما فيهم من نعمة التوحيد يجب أن يصحبها خوف من ذهاب هذا التوحيد، لأن الشرك يتسلل إلى النفوس. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وحمل الراية من بعده أصحابه. انقطع الوحي لأن الدين اكتمل، ولذلك لا يجوز الزيادة على الدين، وكل من أضاف إلى الدين شيء ليس منه فلسان حاله اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، كما قال الإمام مالك وغيره، كل من أضاف إلى الدين وابتدع في دين الله فلسان حاله، لا يلزم أن يكون لسان المقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى الأمان، أدى بعض الأمان، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، والبدع أحب إلى الشيطان من الذنوب والمعاصي، لأن البدع تضرب في أصل الدين، المعاصي شهوة يتوب من الإنسان أو تبقى، لكنها في النهاية البدعة أمرها خطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالإيمان وبالتوحيد وبالحرص على السنة والحذر من البدعة، وصانا أيضا بلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وصية عظيمة في آخر أيام يوصينا بها بربكم. هل يعتقد إنسان بأن هذا أمر سهل؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أوصى بالتوحيد وبالسنة والتحذير من البدعة أوصانا بلزوم الجماعة وبطاعة ولاة الأمور، بل وصف لنا وصف دقيق، قال حتى لو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، حتى لو كان عبدا حبشيا رأسه زبيب، في إشارة إلى أن هذا أصل من أصول الإسلام، خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام عقائد الجاهلية وأمور الجاهلية، الجاهلية الذين كانوا يتمردون على أمرائهم وحكامهم، كانوا يثورون ويخرجون، ولذلك هذه هذا الخروج وهذا التمرد أورثهم ذلة، حتى أنهم قبعوا في ذيل الأمم فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في هذا، وهي وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وعدم الخروج عليه، وحتى هذا المقرر في عقائد أهل السنة والجماعة، ويرون السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم في غير معصية الله فدل هذا على أن هذا أصل من الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به وذكره في آخر حياته ليشير إلى، مع أنه أخبر بأنكم سترون بعد أثرا وسترون كذا وسيكون كذا، وكان يأمرهم بلزوم الجماعة وبعدم شق عصا الطاعة وبعدم التمرد وترك هذه الأشياء التي يعود ضررها على مجموع الأمة بل على دين الإسلام وذلك هذه الثورات وهذه هذا الخروج في واقع الأمر يقضي على مقاصد الخلق الخمس، على الدين فيضعفه، وعلى الأنفس فتستباح الدماء، وعلى الأموال فتهدر، وعلى الأعراض فتنتهك، وعلى العقول فتذهب، تطيش العقول وتذهب هذه الفتن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنه قاموا بهذه المهمة العظيمة خير قيام، فنقلوا القرآن والسنة بكل أمانة. لماذا؟ لأن الصحبة اختيار واصطفاء، كما أن النبوة اختيار واصطفاء، فالله جل وعلا اختار لنبيه هذه الثلة المؤمنة الصادقة التي كشف الله عن بواطنها بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، تزكية ما بعدها تزكية، أولئك هم الصادقون. ثم امتدح الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الظالمون. ثم امتدح الله عز وجل من جاء بعدهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. بذلك الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله واصطفاهم، وفعلا قاموا بالمهمة خير قيام، وأدوا ما أتمنهم الله عز وجل عليه من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم عدول بالجملة. ولذلك بهذا نختم يعني هذه الفصول من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والدروس والعبر كثيرة، وكما ذكرت لكم لو جلسنا مع كل فصل وكل موقف طال بنا المجال، خاصة ذكرنا يعني في المجلس السابق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بإجمال والفائدة من ذلك. ولذلك هي في الواقع مع شكري وتقديري الإخوة الفضلاء في المكتب على مثل هذه المبادرات ومثل هذه الأعمال الطيبة، هي في واقع الأمر يعني مثل ما ذكرت، هي فتح باب للقراءة والنظر. نحن أحيانا قد نقرأ لكن ما نأخذ الدروس والعبر وما نغوص في معاني هذه المواقف العظيمة التي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ محمد بارك الله فيه أرسل لي مجموعة أسئلة، ما أدري عاد الوقت يسمح ولا لا، لكن سنحاول جاهدين بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا، اصبر علينا شيخ محمد. طيب السؤال، هل أكتب بالقلم الرصاص أو الحبر داخل كتب العلم؟ الأفضل أخي الفاضل الكتابة بقلم الرصاص، لأن قلم الرصاص يعني ممكن أن تراجع المعلومة فتمسح، وأيضا فيه إبقاء لقيمة الكتاب، لأن الحبر يبقى، الحبر يبقى، ما أحد يمنع. لكن أنت سألتني عن الأفضل، الأفضل قلم الرصاص. سأل يقول: ماذا نأكل في بلاد الغرب إن عجزنا عن إيجاد مطاعم إسلامية؟ هل نأكل أسماك فقط؟ لأننا نشك في الدجاج يكون مصعوق بالكهرباء. أرجو لفانا أخوي الفاضل، لا يخفى عليك بأن الأصل في أطعمة أهل الكتاب الحل والإباح، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يأتينا لحمان يا رسول الله، ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: اذكر اسم الله وكلوا. ولذلك الأصل مع أن عقائدهم الموجودة هي التي كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما تغير شيء، ولذلك أباح الله لنا طعام أهل الكتاب. الأصل أننا ما نفتش ولا ننقب ولا نسأل، هذا الأصل، أننا نأخذ بالظاهر. إن ثبت لنا بأن هذه الدولة أو هذه الشركة هي تصعق أو تقتل الحيوانات ولا تذبح الذبح الطبيعي، لا يجوز. ما دام ثبت لديك أو إعلان موجود وتأكل الأسماك أو يعني تحرص، والآن أنا اللي يعرف بأن أغلب الدول في بلاد الغرب فيها مطاعم إسلامية، يعني أنا فيما أسمع لأنه فيها مطاعم، رأيت أنا بعضها في بعض الدول قديم، أعتقد الآن انتشر الأمر. يقول السائل: كيف يكون الرد على من يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أولا لا يعذر بالجهل في كتبه؟ طبعا يعني الاحتكام يكون إلى كتب الشيخ، نحن ما رأينا ولا اجتمعنا فيه، هو يعني منذ قرون كتبه كلها يعني تبطل مثل هذه الشبهة أو مثل هذا الافتراء على الشيخ. فالشيخ رحمة الله عليه الذي يستقرئ كتبه وينظر في كلامه يجد بأن يعذر بالجهل في المسائل العلمية والعملية، في الفروع والأصول، كما أنه يعذر في الفروع كذلك يعذر في الأصول الجهل. لكن أحيانا يفهم كلام الشيخ خطأ في إطلاق أمر معين، لأن الجهل على نوعين: جهل يعذر به الإنسان وجهل لا يعذر به. في جهل يعذر به الإنسان، ولذلك رحمة الله أذكر من عباراته بأنه ما يكفر من يطوفون على القبة الفلانية، قال: أنا بجهال. يقول: كيف أكفر ويطوفون مع أن بالإجماع أن الطواف على غير الكعبة كفر بالإجماع؟ قال: أنا ما أكفر لأن هؤلاء جهال. وهناك جهل لا يعذر به الإنسان، لماذا؟ لأنه بإمكانه السؤال، بإمكانه العلم، لكنه رفض هذا، رفضها. ولذلك هذا الذي يظهر من كلام الشيخ، وقد ذكر هذا جمع من العلماء. أيضا الشيخ كثيرا ما يتكلم في قضية أنه لا يكفر إلا المجمع عليه، أما المختلف فيه أبدا ما يكفر فيه. طبعا هذا الاحتكام إلى كتبه، فهي مشكلة الدعاوى، يعني الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها بينات فهم يعني أدعياء وليسوا بأصحاب دعوة صحيحة. من السهل جدا إطلاق العبارات والتهم والافتراءات، ها، من السهل جدا، لكن هل كل فرية مقبولة؟ وهل كل كلام يدعى فيه مقبول، لا، الاحتكام. وذلك الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. للأسف الشديد بعض الناس إذا كان مبغض لشخص أو لدعوة، يعني عنده من الظلم الشيء الذي يمكن ما يحصل عند إبليس أعوذ بالله، من ذكر الألقاب وكيل التهم والافتراء واختلاق والعياذ بالله، وأيضا الإلزام بما ليس بلازم، يعني كلمة يلزم يرتب عليها إلزامات وكلام. القاعدة المعروفة أن الإلزام غير لازم، كيف تلزم شيء بشخص أصلا لا يعتقد ولا يقول؟ أيضا الثاني له إطلاقات تكفيرية. الله عز وجل في القرآن ذكر الكفر، كفر، ما في دين أصلا، ما فيه يعني في قاعدة دين ليس فيه تكفير، ليس بدين أصلا. جميع هذه الشرائع الموجودة فيها تكفير. الآن اقرأ جميع الشرائع، جميع الكتب السماوية التي يذكرونها فيها تكفير. فكوني يعني مثلا قال والله من أشرك بالله كفر، هذا ما قاله، هذا الله قال سبحانه وتعالى. فلذلك عنده إطلاقات تكفيرية، لأن الله هو اللي قال كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر مسألة، قال لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا قال الشيخ مثلا في كتابه الذبح لغير الله من الشرك، ما جاب شيء من عنده، وقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكون أخذ يعني أختطف كلمة من سياق عام وحاول يوظفها الخصم، لا، هذا خصم يفتقد إلى أبسط درجات الالتزام الأخلاقي في التعامل مع الآخر. ولذلك هذا الجنس مفضوح أصلا، مفضوح. من السهل جدا آتي الآن في قول الله عز وجل فويل المصلين، ممكن يقف على الإنسان يحذر من الصلاة، يقول فويل المصلين لا تصلون، لأن الله يقول فويل المصلين. ليش اختطفها ووظفها توظيف والعياذ بالله خبيث وقال لا تصلون؟ كذلك كلام الأئمة، يأتي إلى كلام لإمام الأئمة يحاول أن يعني ينتزعه من سياقه ويذهب في ليوظفه توظيف، يعني إما نكاية بهذا العالم افتراء عليه، وإما قد يكون جهل، بعض الناس جاهل. وأغلب الناس هؤلاء في الواقع هم يعني صدى صوت أغلب الناس الآن. لا ناس يعني مثلا ألقاب مثلا على دعوة الشيخ أو على عالم، مثل الببغاء يرددون. طيب الله عز وجل سيسألك يوم القيامة ماذا تقول؟ بذلك من كلام الشيخ رحمة الله عليه في مسائل الجاهلية أن من الأصول التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، من الأصول التي أبطلها دعوة أننا سائرون على ما عليه الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على ملة. هذا باطل إلا إذا كان الحق، إلا إذا كان. فإذا قال والله نحن نعم نعتقد بأن هذه الدعوة صحيحة، لكن ما نترك ما عليه الآباء والأجداد. فلذلك بعض الناس للأسف يعني يجعل كلام بعض الأشخاص محل الانتصاب والانتصار والولاء والبراء، وأنه كلام لا يقبل القسمة على اثنين. ولذلك الموعد الله عز وجل، يعني الإنسان لا بد عليه أن يعلم بأنه ما من شيء يقوله أو يفتريه لو مسجل عليه، مسجل عليه، ذلك سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. وهذا أيضا يشير إلى قضية يعني إلغاء العقل. يعني الآن مثلا عالم من علماء الإسلام بلغ من العلم درجة الاجتهاد المطلق، فيأتي شخص يشوف هذا العالم كتبه ويعني وعلمه وأتباعه، ثم يجي شخص يقول له هذا جاهل، كيف تصدق؟ طيب هذا وين عقلك؟ أين عقلك الآن لما يقول مثل هذا جاهل؟ كونك تحب هذا الشخص وتواليه خلاص سلمت له، هذه جاهلية. أيضا يقول الخروج على الخلافة العثمانية، هذا كذب وغير صحيح. ما كانت أصلا الخلافة العثمانية لها وجود في نجد، ما كان لها وجود في نجد، ولا كان لها ولاية في نجد أبدا. الشيخ محمد رحمة الله خرج على الشركيات اللي كانت موجودة في نجد وكانت تضرب بأطنابها يعني أرجاء الجزيرة وخارج الجزيرة، فهو لم يكن تحت ولاية أبدا، كانت معروفة نجد يعني إمارات متعددة ومتنوعة، فجمعهم الله عز وجل بالشيخ محمد والإمام محمد بن سعود، فاجتمع السيف مع الكتاب، كتاب يهدي وسيف يحمي، فهذا الخير اللي تتفيأ البلاد، نعمة التوحيد وصفاء العقيدة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وهذا كلام طبعا هو مجرد، المشكلة أننا ما نقرأ، أيضا ما نقرأ أي شبهة فيه يعني حقيقة. سامحوني، أنا أتعجب من مسلم ومحب للإسلام، محب للدعوة، محب للعلم، بمجرد شبهة يلقيها مثلا الخصوم أو الأعداء يأخذها على أنها مسلمة، وهذا أمر غريب جدا، حتى أن لما يجي يطرحها على أنه متبني لها، يعني هي من المسلمات عنده، وهذه كارثة من الكوارث. مسلم حتى لو كان مسلم عادي، كيف الآن يعني عدو لك أو عدو مثلا الإسلام والمسلم يطرح شبهة؟ إذا كان يعني إذا كان مثلا هذه الشبهة قوية، المشكلة عندك وليس بالشبهة، المشكلة عندك أنت وليس بالشبهة، لأنك أنت ثقافتك مهلهلة عرجاء، عندك ضعف وفقر في العلم، عندك فقر في العلم، فلذلك تشربت هذه الشبهة. الواجب عليك إذا مثل هذا الشبهة ما تأخذها وتجعلها تستقر في صدرك وقلبك، لا، تقول لأهل العلم هذا نرد عليه، مثل الأخ جزاه الله خير الآن يعني أجبنا بأجوبة مختصرة. اللهم صل على نبينا. يقول: هل هناك فعلا رسائل تأتي للإنسان من الله عن طريق حلم أو حادث؟ طبعا الرسائل هذه تعبير يعني يصطلح عليه الوعاظ، مثل أحوالنا أحيانا وكذا، رسائل يعني هي تحذير من الله، بشائر ونذار، ممكن قد تكون في رؤية، فالرؤية إما مبشرات أو منذرات، الرؤية إما مبشرة أو منذرة، هي رسائل من الله. وهذا الاستعمال استعمله المفردة استعملها السلف، ولذلك لما تحدث العلماء من السلف على مسألة تدبر القرآن ذكر، لكن نسيت حقيقة من هو العالم، قال بأن هذا القرآن إنما هو رسائل من الله، رسائل لنتدبر، فما في بأس استعمال مفردة رسائل من الله. وأيضا الرؤى والأحلام هي إما مبشرة وإما منذرة. يقول: أريد أن أعرف ما هو الالتزام وكيف ألتزم وماذا أفعل لأكون ملتزم، يعرف بالتفصيل. وحدة الله يعين. الالتزام شيء سهل جدا، ما في تعقيد أبدا، ما في أي تعقيد، أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أقم الفرائض وابتعد عن المحرمات وصلى الله على نبينا محمد، هذه حبة حبة. إلزم الفرائض، ما هي الفرائض اللي افترضها الله؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. أركان الإيمان ست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. في أسهل من كذا؟ ما في أسهل من كذا. المحرمات 1 2 3 محرمات، وعش حياتك، تمتع في هذه الدنيا بالحلال، يعني الحلال أكثر مما حرم الله عز وجل. لأن بعض الناس الآن يتصور، الآن بعض الشباب، واحد الأخ هذا يمكن فهم التدين والالتزام شيء صعب ومعقد، مو صحيح. الآن العبادات اللي أنت مأمور فيها في اليوم والليلة كم تمثل من حياتك؟ حسبها، الصلوات الخمس كم تمثل يعني بالنسبة ليومك؟ ها؟ 10%؟ 15%؟ 20%؟ ها؟ خلنا نقول 20%، معنى ما تمثل 20% من اليوم، 5 صلوات، 20%. كم اللهو واللعب والنوم اللي تمارسه؟ كم؟ لاحظ، شوف الله عز وجل أمرنا بشيء يسير جدا فرضه علينا، ومع ذلك الشيطان يصعب هذا علينا، صعبه ويأس. الأمر الآخر، هذه العبادات لنا لا علينا، العبادات هذه لنا لا علينا، لنا في المصالح الدنيوية ومصالح الدينية، في المصالح الدنيوية والمصالح الدينية، في المصالح الدنيوية ومصالح الأخروية. أبدا بربك، يعني هل سمعت أن واحد تضرر من الصلاة، صلاة جابت له ضرر؟ كلها خير، صلاة نعيم، جنة، صلاة لذة، أرحنا بها يا بلال. الصيام الآن غير المسلمين يصومون يقولون صحة. الحج، ولاحظ سبحان الله، هذه شوف الحج في العمر مرة واحد، ليش؟ لأن الحج فيه انتقال من بلد إلى بلد، فيه إمام وفيه تعب وفي يعني تعب بدني ومالي، مرة في العمر. الصيام مرة في السنة وكله لك وخير لك. الزكاة ما تجب على كل أحد، تجب في أصناف أربعة وفي تقادير معينة، لكن الصلاة يوميا خمس صلوات. ليش؟ لأن الصلاة أن تحتاج إلى الصلاة، تحتاج إلى الصلة بينك وبين الله عز وجل. أركان الإيمان الغيب سهل جدا. لاحظ أسهل شيء مسائل الإيمان. لماذا؟ من وين جت سهولتها؟ جت سهولتها بأنك أنت مأمور بأنك تؤمن بكل ما أخبر الله عنه في كتابه، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما هو غائب عنا. بربك لو كلفنا الله عز وجل الآن نبحث عن الغيبيات، ألا يكون هذا من تكليف ما لا يطاق؟ بلى وربي، تكليف ما لا يطاق. يعني لو أمرنا الله عز وجل الآن قال أخبرنا بأن يجب عليكم أن تنبشوا القبور وأن تنظروا هل هذا الميت يعذب أم ينعم، مشقة ولا لا مشقة؟ أمرنا الله بأن نبحث عن الملائكة، نبني سلما في السماء حتى نطير ونشوف، لازم نبحث عن الملائكة ونشوف أشكالهم وألوانهم وحجمهم، هذا التكليف ما لا يطاق. ها؟ وذلك الله عز وجل رحمنا فأمرنا بالتسليم بالغيب، يؤمنون بالغيب. ولذلك أسهل شيء العقيدة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الصحابة حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحير العقول مما سيكون في المستقبل، ما قالوا كيف ولماذا ما يصدق عقلي أو شيء، سلموا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحرمات معروفة، وكل محرم الله عز وجل أباح في مقابله حلال. الآن الخمر الله عز وجل أباح كل المشروبات إلا المسكر، سواء خمر أو بيرة أو شيء من المسكرات. شوف لاحظ كل المشروبات حلال لك، كل الألبسة حلال لك إلا الحرير للرجال أو ما في تشبه بغير المسلم. أباح الله لك النكاح إن لم تكتفي بواحد اثنتين أو ثلاث أو أربع، أعتقد ما صعب أن الإنسان يتجاوز الأربع. أباح الله لك المراكب، تركب أي سيارة ما دام عندك قدرة مالية. أباح الله لك الطيبات، قلنا كرمة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أباح الله لك بأنك تمشي في الأرض، تسافر وتتمتع وتشوف آيات الله عز وجل، لاحظت كيف؟ لكن أهم شيء أنك تستقيم على منهج الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الجل وعلا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأخونا يريد هذا باختصار، بارك الله فيك. تقول السائلة كنت جالسة بين السجدتين في الركعة الثالثة لكن لم أرتفع للجلوس بشكل صحيح، وإنما كان بسرعة وبدون قصد مني، ثم انتبهت للأمر عندما هممت للسجدة الثانية، فتراجعت عن السجود وأعدت الجلوس بطمأنينة مرة ثانية، وسجدت عندما قمت أعدت الركعة الثالثة كاملة من جديد وسجدت للسهو بعد السلام، فهل فعلي صحيح؟ فعلت فعلا صحيحا وفعلت فعلا خطأ. أما الفعل الصحيح فإن الجلوس بين السجدتين والإطمئنان في هذه الجلسة ركن من أركان الصلاة، بمعنى أنك تجلسين حتى يرجع كل عضو إلى مكانه جالسة ثم تبدأين بالسجدة الثانية. أما وقد رفعت ولم تطمئني جالسة ثم رجعت من السجدة وجلست أتيت بالركن، وهذا فعل صحيح بارك الله فيك، ثم سجدت السجدة الثانية كملت صلاتك، يعني لو كان مثلا سجدت للسهو قبل السلام أو بعد على يعني مسألة فيها كلام، لكن عموما فعلك صحيح. لكن أن تأتي بركعة ثالثة بحيث أنك أبطلت هذه السجدة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تقولين أعيد السؤال، كنت جالسة بين السجدين في الركعة الثالثة لكن لم أرتفع للجلوس بشكل صحيح وإنما كان بسرعة وبدون قصد مني، ثم انتبهت الأمر عندما هممت للسجدة الثانية فتراجعت عن السجود أعدت السجود الجلوس بطمأنينة مرة ثانية، هذا الفعل الصحيح اللي أجبتك عليه، وسجدت وعندما قمت أعدت الركعة الثالثة هذا الفعل الخاطئ، أخطأت عموما إن شاء الله ما عليك شيء لكونك تجهلين مثل هذا الأمر وصلاتك تامة. يقول: كيف حرر الإسلام عقل المسلم وكيف يكون دين العلم ونحن في ذيل الأمم؟ الإسلام هو الذي نصر العقل وهو الذي حرر العقل من هذا هذه العبودية التي كانت مأسورة لخرقة أو خيط أو حجارة أو صنم أو مثل ما ذكرت قبل قليل اعتقاد عدم الخروج عن المألوف وعن ما كان عليه الآباء والأجداد. فجاء الإسلام فأعتقل العقل وحرره من هذه العبودية. ولذلك العقل خلق من خلق الله. الله عز وجل يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون. أفلا ينظرون؟ أفلا ينظر الإنسان مما خلق؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالعقل له قيمة عظيمة في الإسلام. لكن العقل بالنسبة في مقابل النص شاهد. لماذا؟ لأن النص من لدن حكيم عليم من الله عز وجل لا يعتريه النقص، بينما العقل ضعيف. ولذلك العقل أداة الفهم، مناط التكليف، ويختلف. تتفقون معي بأن الناس يختلفون الآن؟ عقول الناس ليست واحدة. هناك العقل المتقد، العقل الذي هو دون ذلك، وهناك من لا يملك العقل، مجنون ما يملك أو معتوه ما عنده عقل. ها؟ فلذلك العقل خلق. والعقل أيضا ليس على وتيرة واحدة. فالعقل أحيانا يضعف، يعني يكون الإنسان في أول أمره عنده عقل سيان، ثم في نهاية عمره يبدأ الضعف. كما أنه بدأ الضعف في أعضائه وحواسه، كذلك يبدأ الضعف في العقل. وعندنا قاعدة أن صريح أن الصحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول أبدا. ما يمكن لنص يخالفه العقل أو يصادمه العقل أبدا، ما يمكن. وإذا وجد فالتهمة للعقل، يرد الإنسان التهمة إلى عقله، مع أنه لا يوجد، لا يوجد. ولذلك الإسلام حرر العقل. قضية والله كنا في ذيل الأمم وكذا لأن تخلينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن تعودوا نعد. لذلك العودة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله. الإسلام ولله الحمد أخذ بزمام المبادرة حتى في العلوم الدنيوية. ابن سعد في الطبقات ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من علماء الصحابة يتعلمون صناعة الدبابات في جرش اليمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجبه القوة، لذلك يعني في ممارسات كثيرة مع الصحابة، الرمي بالسهام، رفع الأثقال، المسابقة، الأشياء كثيرة موجودة لابن القيم رحمة الله، كتاب عظيم اسمه كتاب الفروسية، كتاب الفروسية. ولذلك حتى التقانات هذه، من الذي يعني كان السباق إلى تأسيس مثل هذه التقانات؟ اقرأوا في التاريخ تجدون المسلمين هم أول من أطلق شرارة هذه العلوم، الطب والفلك والهندسة والجبر وحتى الجغرافيا والخرائط. نحن نحتاج فقط أن نقرأ. بارك الله فيك. ولو واحد كان يكلم وحدة ومراته عرفت الموضوع وقال لها بعد خناقة: طبعا مش هعمل حاجة زي دي تاني. ما أدري الأخ السوداني ولا مسلم. أنا أقرأ، سامحوني الرسالة على ما هي عليه. وعلشان يطمنها قالها: لو كلمت أي وحدة تاني ولدي ولا غيرها تبقى محرمة علي، ورجع كلم ست تاني تبقى فعلا محرمة عليه، ولا ده الطلاق وقع ولا إيه النظام؟ بالله عليك عايزة إجابة صريحة مفصلة. عايزة يعني هذه سائلة. طبعا واضح بأن قال إيش تبقى فعلا محرمة عليه وتسأل تقول هل هذا الطلاق أم لا. أختي الفاضل، هذه مسائل دقيقة ما يصلح فيها الفتوى هكذا أو الجواب إلا بسؤال الشخص. فإذا كان يقصد فعلا محرمة الظهار، تحرمين عليك أمه أو ابنته أو أختي، هذا ظهار، هذه يمين فيه كفارة مغلظة. وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق. وإن كان يقصد التحريم اليمين فهذا يمين مكفرة، يمين مكفرة. بارك الله فيك. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها كلام. ممكن يا شيخ أعرف الذوقيات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى اليوم بالإتيكيت؟ سيرة النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الحياة وأفضل السير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء موجود فيها. يعني هذا مثل أشكر الأخ السائل أو السائلة، ما يسمى بالإتيكيت في الطعام وكذا، يتفاخر بعض الناس فيه ويرون بأن والله أتانا من جهاتهن، لا لا، موجود في السنة ما هو أفضل منه، بالعكس، بل فيه مع هذا فيه تقرب إلى الله وتعبد لله عز وجل. ولذلك يعني نقرأ مثلا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ في سيرة النبي، نقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مثلا في أكله وفي شربه، كيف يجلس على الأكل صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس على الأكل، هذه يسمونها الإتيكيت الآن، كيف كان يفعل في بداية الأكل، كيف كان يفعل في ختام الأكل، كل هذا موجود. ولذلك من الصعب أني أشرح لك الآن الذوقيات هذه، حتى في قضية ليس فقط في مسألة الأكل، في الكلام والمنطق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجرح مشاعر أحد أبدا، ما جرح مشاعر إنسان، حتى أنه إذا كره شيء عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، ما كان ينظر إليه وكان يحمر، ربما ما يجرح المشاعر صلى الله عليه وسلم، حتى غير المسلمين كان يتأدب عليه الصلاة والسلام في ذوق رفيع يتناسب مع أبهة نبوته وعظمة رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ما هي حقوق الزوجة على الزوج؟ حقوق الزوجة كثيرة، يعني أن يعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، أن يسكنها السكن الشرعي المناسب لها بالقدرة المالية التي عنده، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أن ينفق عليها النفق المناسب لها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها، أن يكسوها الكسوة المناسبة لها، أن يحترمها ويحترم أهلها، أن يتعامل معها بالمعروف وأن يصبر عليها، كما هي أيضا تؤدي الحقوق التي للزوج. هل موت العلماء تحذير من الله عز وجل؟ موت العلماء مصيبة، موت العلماء مصيبة. يقول الله عز وجل: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في أحد أوجه التفسير قال بعض أهل العلم من التفسير قال موت العلماء، قيل بأن عمر بن الخطاب خطب هذا على المنبر وسأل، فقيل بأن موت العلماء، فموت العلماء ثلمة ومصيبة. ولذلك العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة، فالله عز وجل أنابهم مناب الأنبياء في تبليغ دين الله، إن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك العلماء يحمون مصادر الدين وموارده عن التكدير وعن التشويه، ولذلك هم يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله. فذهاب العالم حقيقة يعني يجب أن ينبه الناس إلى خطورة الأمر، لأن العلماء إذا ذهبوا أحدثوا فراغ كبير في الأمة، فالأمة تحتاج إلى العلماء، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة لا تنفك أبدا أبدا. ولذلك مر بعض الناس على عالم في مجلس يفتي الناس، هذا يسأله عن الطلاق، وهذا يسأله عن الوضوء، وهذا يسأله عن الزكاة، وهذا يسأله عن البيوع، فقال هذه مجالس الأنبياء، وهذه مجالس الأنبياء. ولذلك من المهم جدا أن يكون للعلماء قيمة عند الناس، وأن ينتبهوا وأن يحذروا. اليوم فقدنا شيخ من المشايخ الأجلة من علماء أهل السنة، الشيخ فلاح مندكار رحمة الله عليه، ومن علماء السنة وعلماء الذين لهم جهود دعوية، وفقدنا قبله العلامة الأثيوبي وهكذا. ولذلك الناس يجب أن يتنبهوا وأن يعرفوا للعلماء قدرهم ومكانتهم، لأن ذهاب العلماء حقيقة يدق جرس الإنذار أن الناس يتخبطون في ظلمات الجهل، ظلمات البدع. فالعالم صمام أمان بإذن الله، ولذلك هو ركيزة أساس في الأمة. أعظم الجهاد جهاد العالم حينما يدافع عن دين الله ويرد الشبهات ويرد الجهالات ويدافع عن القرآن ويدافع عن السنة وينشر العلم هنا وهناك. اللهم صل على نبينا. الأسئلة كثيرة والله يا جماعة، بعض الأسئلة والله تحتاج إلى يعني موضوع كامل، يعني جلسة كاملة. الأخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة البقيق والتعاون مع الإدارات المعنية تقوم بتجميع المصاحف المتلفة الممزقة والتالفة من المساجد وغيرها وإعادة ترميمها وصيانتها ثم توزيعها مرة أخرى لمن يحتاج إليها. يذكرون بأن دعم المشروع فقط بخمس ريالات شاركوا ادعموا. 5 ريالات الحمد لله يعني أمر سهل ويسير، لكن الأجر كبير والثواب عظيم بإذن الله. طيب نكتفي بها، بارك الله فيكم، أخذنا وقت طويل. إن شاء الله الإخوة في المكتب جمعية الدعوة والإرشاد ببقيق بيعلنوا لكم إن شاء الله عن الدرس الجديد، لأن سنبدأ إن شاء الله درس جديد وسيكون الإعلام قريبا، ما أدري عاد الأمر راجع إليهم، إن أحبوا نواصل معهم حنا حاضرين، وإن أحبوا يقولون مع السلامة أيضا يريحوننا وحنا حاضرين، واللي يختارون الجماعة جزاهم الله خير. أنا سعيد حقيقة بأن ألتقي بكم دائما، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في الدنيا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.